إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله إخواني في الله، في خلال هذه الأوقات سنتطرق إلى مبحث من المباحث الشرعية العلمية التي ينبغي أن يتفقه فيها المسلمون، وهذا المبحث ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهي ما تسمى بالسيرة النبوية. ولست أقصد بالسيرة هو الدخول في تفاصيلها وبذكر مراحلها، فهذا الأمر يطول، لكن أعني بذكر هذا المبحث بالأصول العامة المتعلقة بعلم السيرة والتاريخ من حيث المصادر والمراجع والتنبيهات التي ينبغي أن يتنبه إليها من يقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام، حيث أن هذا العلم وهذا الفقه، الفقه السيرة، أصبح ألعوبة لدى بعض المتطفلين على هديه وسمته عليه الصلاة والسلام، فأدخلوا فيها ما ليس في سنته، وحذفوا منها ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. وستمر معنا المدارس والتي اتخذت آراء ومناهج في سرد سيرته عليه الصلاة والسلام، وكل وعاء بما فيه ينضح، فمنهم من يأخذ سيرته من الناحية الأدبية العاطفية، ومنهم من يقرأ في سيرته من الناحية العقلانية، بل منهم من يقرأ في سيرته ويقرأها من الناحية الإلحادية، إنكار لمعجزاته عليه الصلاة والسلام. تقرأ في بعض كتب السيرة إذ ببعضهم يمر على ما تواتر في السنة بل ما جاء في القرآن ويعرج عليها بالبطلان، إذا حدث عن ما وقع في سيرته عليه الصلاة والسلام في أرض الحبشة يسارع إلى إنكارها ويقال هذه دسيسة مسيحية، الهجرة للحبشة وهي مما تواترت بها الأخبار، يقول هذه دسيسة مسيحية لا ينبغي أن تدرس في كتب السيرة. وآخر إذا قرأ أو مر ودرس وكتب فيما يتعلق بلقائه الأول عليه الصلاة والسلام بجبريل عليه السلام لما كان في الغار وقاله اقرأ، قال هذا كله في المنام، هذا لا يتصور أن يلاقي جبريل محمدا، هذا في المنام. ولما تطرق إلى دراسة ما وقع في غزوة بدر ونزول الملائكة كمدد من السماء إلى أهل الأرض يقاتلون مع المسلمين الكفار، قال هذا المقصود بالملائكة دعم المعنوي ليس بالدعم الصحيح الحسي، ليس هناك ملائكة. انظر لهؤلاء الذين عبثوا في السيرة باسم البحث العلمي وهم عن العلم ماذا براء. فشاهد إخواني في الله، سنطرق إلى في هذه المسائل بإذن الله وفي هذه المقامات على مسائل سريعة متعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام من حيث المصادر والمراجع والتنبيه على بعض الأخطاء الموجودة وكيف نقرأ السيرة لحاجة الناس إليها. وأول سؤال لربما يكون في هذا المقام أن يسأل سائل، لماذا تدرس هذه المادة ولماذا ألف الناس فيها؟ فإن من تمعن في الكتب التي ألفت في السيرة يرى أنها قد حازت على اهتمام الكثير من العلماء سلفا وخلفا قديما وحديثا، بل بعضهم يذكر أن من أوائل ما كتب من العلم السيرة، كان ذلك في عهد التابعين، بل وجد في أواخر الصحابة من كان من أبناء التابعين من ألف في السيرة، وسيأتي هذا في حينه. فالسيرة قد ألفت من ماذا؟ من قديم الزمان، واهتم السلف رحمه الله تعالى بتدوين السيرة وما كان من فعاله ومقاله عليه الصلاة والسلام. بقي السؤال، لما هذا الاهتمام بالسيرة؟ الناس في هذه الأزمان عندما ابتعدوا عن التفقه في دين الله جل وعلا وخرجوا عن المنهاج الحق، تصوروا أفكارا وآراء ظنوها أنها هي السبب في تأليف السيرة. منهم من أهل الجهل يرى أن السيرة إنما جعلت لكي تكون كقصص وحكايات يتسلى بها. من أراد قصة، من أراد حكاية، من أراد رواية يريد أن يمرر الوقت على نفسه، يفتح شيء من السيرة ويقرأ فيها، بها تمرر الأوقات. يقول هذا حدها فحسب، حسب السيرة أنها تأخذها تقرأ فيها ثم تردها وأنت الإشكال، ليس لك علاقة له بها بعد ذلك. ومنهم من يرى أن السيرة عبارة عن تراث، تراث قد مضى وانقضى، ليس واقع عملي وليس لنا علاقة به وليس له واقع ملموس في حياتنا اليومية. ما ماض تراث كان فيه الآباء والأجداد على خير وعلى علو، لكن هذا الماضي قد انقضى فما له ارتباط بنا. ومنهم من لربما يكون أحسن حالا لكنه في البدعة، يرى أن السيرة إنما جعل التبرك بها، يتبرك بها، تذكر في مناسبات خاصة كأيام الموالد مثلا، يفتح شيء من كتب السيرة ويقرأ شيء من شمائله عليه الصلاة والسلام، بل قل يتغزلون به عليه الصلاة والسلام، يصفون العينين ويصفون أنفه عليه الصلاة والسلام، يصفون شعره وجثمانه وجسمه من كبيه، يذكرون صفاته. وهذا كله، هذا المديح والإطناب في ذاته عليه الصلاة والسلام من باب التبرك. وكان بعضهم كما ذكر العلماء أنهم كانوا يستصحبون شيء من كتب السيرة ويجعلونها في الأماكن التي يظنونها مظنة حفظهم، مظنة حفظهم، كمن يريد أن يسافر في البحار كان بعضهم يأخذ كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وكتاب الشفاء في بيان حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام بذكر شيء من صفاته ومن خلاله ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يأخذ هذا الكتاب لا لشيء، إنما يوضع بالسفينة لكي يحفظ السفينة من أن تغرق. كيف تغرق هذه السفينة وعندنا هذا الكتاب الجليل في صفات المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فأصبحت السيرة عند هؤلاء محل التبرك، محل التبرك. فهؤلاء وأولئك كل هذا على خطأ وانحراف. إذن لماذا ألفت السيرة؟ ألفت السيرة لأمور ونقتصر على بعضها. الأمر الأول ومن أهمها أن السيرة هي مفتاح لكي تتعرف يا عبد الله على جوانب من حياته عليه الصلاة والسلام. أمرنا بأن نأخذ من هديه، بأن نأتي بفعله وأن نقتدي بقوله عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يمكن للعبد أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إذا تعرف على حاله وتعرف على أخلاقه وتعرف على سيرته. متى ما تعرف عليه إذن اقتدى به، فلا بد أن تتعرف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بحياته اليومية، بل ما يتعلق بحياته الشخصية، عن اسمه، عن نسبه، عن سلالته، عن أبنائه، عن بناته، عن أزواجه، عن أقاربه عليه الصلاة والسلام. تسأل يا عبد الله عن حاله في سفره وفي ترحاله وفي إقامته وفي كذلك في موطنه، وتسأل كذلك كيف تعامله مع الصديق ومع العدو ومع الخصم، وهكذا تنظر في غزواته وفي سراياه عليه الصلاة والسلام، تتتبع ما كان من هديه. فالسيرة كما يقول العلماء هي مأخوذة من سار يسير سيرا، السيرة من مآخذها أنه أخذت من سار يسير سيرا، فالسيرة هي ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما سار عليه النبي هذه سيرة، وهي تأتي بمعنى الطريقة والهيئة. السيرة تأتي بمعنى الطريقة والهيئة، كما قال تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى. سيرتها الأولى أي هيئتها الأولى. فالسيرة هي الهيئة والطريقة، وهي كل ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة. تتعرف على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام منذ طفولته، منذ أن خرج إلى هذه الدنيا وكان في صغره، وكيف تربى بين المرضعات في بني سعد حتى شب وصغر فرجع إلى أمه، فكيف كان تعامله مع أمه ومع أخواله حتى إذا مات أمه انتقل إلى أعمامه وإلى أجداده حتى شب، كيف كان شبابه وذهاب إلى الشام وظهور شيء من آثار النبوة في صغره عليه الصلاة والسلام، وهكذا تمشي يا عبد الله رويدا رويدا حتى تصل إلى أقصى ما تستطيع من معرفة ما الذي جرى في أيامه من صغره وشبابه حتى توفاه الله جل وعلا. هذه السيرة تنظر فيها، تتعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام. ولهذا عد العلماء أن من الجفاء الإعراض عن سنته، عن سيرته، من الجفاء الإعراض عن سيرته. تأتي إلى بعض الناس للأسف ممن ينتمي لهذا الدين ويظهر افتخاره واعتزازه برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إن سألته سؤال ماذا تعرف عن نبيك، ما يتعدى هذه المعرفة عن جمل كانت في ذهنه إلى أن كبر عليها، ما تعدى هذه الجمل وما سواها لا يعرف شيئا عنها. إن تسألوا عن بناته من هن لا يعرفها، عن أزواجه من هن لا يعرف شيئا عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن حياته، عن هجرته، عن كفاحه، عن نضاله، عن جهاده، عن قتاله، ما يعرف شيء من ذلك. هذا من الجفاء، هذا من الجفاء. بعض الناس إخواني في الله إن تعلق قلبه ببعض المخلوقين لربما أبدى شيء من الإعجاب بهذه الشخصية لدرجة أن يتعرف على مواصفاته وعلى صفاته. بعض الناس ممن قل دينه إن تعرف على بعض الفنانين مثلا أو على بعض اللاعبين هنا وهنالك لربما لا تقتصر هذه المعرفة على الإعجاب، لا، بل يغور في ذات هذا الذي أعجب به. ما اسمه؟ أين ميلاده؟ أين حياته؟ كيف تربى؟ كيف بلغ إلى هذا المحل؟ اسأل عن هذه الشخصية التي تعلقت بها، ما تعرف عنه؟ يقول: أوه، هذا فلان له تاريخ عريق، تاريخه كذا وكذا وكذا وكذا. يسأل، لكن سأله عن نبيه عليه الصلاة والسلام لربما لا يحور جوابا. هذا جفاء، هذا جفاء. وبل من عظم هذا الباب وهو التعرف إلى ذاته عليه الصلاة والسلام أن من العلماء لما ألفوا في العقيدة والتوحيد جعلوا في ثنايا وفي أثناء بحثهم للعقيدة والتوحيد جعلوا فصولا خاصة متعلق بسيرته، فصول أقحموها في متون العقيدة والتوحيد متعلقة بالسيرة. لماذا؟ لكي يبين للناس أن كما أنك تتعلم العقيدة والتوحيد تعلم السيرة. من هؤلاء ما فعله الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، أصول ثلاثة متعلقة بصميم الدين، أصول ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها. ما الأصل الثالث؟ معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، له من العمر 63 سنة ثم خاض. هذا المتن هو في السيرة، أين جعله؟ في الأصول الثلاثة، أصل الثالث. يجب أن تتعرف على نبيك وتتعرف على هذه الكلمات متعلقة باسمه وبسلالته وبنسبه وبعمره وبسنواته وبهجرته عليه الصلاة والسلام. وقال علماء أن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن المسلم ينبغي أن تكون عنده خلفية عامة عن حياته وعن سيرته عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض الشراح نبه إلى أن هذه الفقرات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يقال أن ينبغي واجب أن تحفظ من كل أحد، لا، منها ما هو قدر واجب ومنها ما هو مستحب، من هذه السيرة ما هو واجب مثل أن تعرف أن اسمه محمد. هذا واجب، هذا واجب، يؤثم العبد إذا ما تعرف على اسمه أنه محمد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن العبد إذا جاء إليه ملكين يسألانه يقولان من هذا الرجل، فيقول محمد. ينبغي أن يتعرف على هوية نبينا أنه محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يتعلق بأنه ماذا نبئ بإقرأ وأرسل بمدثر، قال عمر هذا واجب أن تعرف هذه المسألة. وهكذا هناك قدر واجب من السيرة ينبغي أن يتعرف عليها المسلم. إذن دل ذلك على أن السيرة من الأمور التي تعرفك على جوانب مضيئة من حياته عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن العبد أن يتعرف عليه إلا عن طريق السيرة، النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ثمرات ولماذا نقرأ السيرة ولماذا ألف العلماء في السيرة، قال العلماء أن السيرة تعتبر من أعظم الوسائل في التربية والتعليم. أعظم الوسائل في التربية والتعليم هي السيرة. لربما ترى أجيال من الناس يستصعب عليها المتون أو الأحاديث أو الشروح، شروح العلم، لكن إن قربت إليه السيرة لكانت سرعان ما تنهضم وتدخل إلى سويداء القلوب. ويتأثر الناس بالسيرة ما لا يتأثرون بغيرها، يتأثرون بالسيرة ما لا يتأثرون بغيرها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمعناه أن الحديث إن كان له قصة فإن الراوي لها أحفظ. الحديث إن كان له قصة فإن الراوي لها أحفظ، وهذا موجود، هذا ملاحظ. فبعض الناس ربما تمر عليه الأحاديث، تلو الأحاديث لكن سرعان ما تتلاشى. لكن إن كان الحديث عبارة عن قصة، عن سيرة، عن حدث، عن واقعة، فإن سرعان ما تثبت في الأذهان. هي وسيلة، وسيلة من وسائل التربية والتعليم. تتعرف يا عبد الله إلى ما يتعلق بتربيته عليه الصلاة والسلام، وتتعرف على كذلك على تعليمه، وبها يتأثر الناس. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى مبينا بعض غايات السيرة، قال حتى يقف، أي الذي يطلع السيرة، ما فائدة قراءة السيرة؟ قال حتى يقف على مدح المتقين للفضائل فيرغب فيها، ويسمع ذمهم للرذائل فيجتنبها. وسيلة من وسائل التربية والتعليم في فعل الفضائل وترك الرذائل أن تتعلم السيرة، كيف كان السلف، كيف كان الصحابة، كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. تسمع عن أخلاقه لكن تنظر في تطبيقه، التطبيق الفعلي للأخلاق يؤثر هذا في النفوس. تسمع عن تواضع، أحاديث أمر فيها نبينا عن التواضع، لكن لما ترى تطبيق نبي للتواضع، كيف أن الجارية لربما تأخذ بيده وبثوبه، بطرف ثوبه حتى تختلي به فتشتكي إليه عليه الصلاة والسلام ويستمع إليها. تسمع عن، بل ترى من تواضع أنه يركب الدابة من بغال ومن حمير، وكذلك يلبس الثوب لربما فيه رقع ونحو ذلك. لما ترى هذه الوقاع يؤثر هذا في حياتك، تكون متواضعا حسا ومعنى. وهكذا تسمع عن أحاديث الآمر بالصدق لكن تنظر في صدقه، في تطبيق للصدق، يؤثر هذا في النفوس. فالسيرة جانب عظيم من جوانب التربية والتعليم. وأيضا إخواني في الله، من أمور الذي يستفاد من السيرة أنها منبع من منابع القوة، القوة لأهل الإسلام. فالمسلم لربما يزداد قوة وتعظيم للإسلام ولهذا الدين متى ما تمعن في السيرة. بعض الناس ربما يأتي إلى المساجد ويقرأ في كتب أهل العلم ويستمع هنا وهنا، قد لا يتأثر ذاك التأثير ولا يظهر نوع مشاركة أو تفاعل مع قضايا المسلمين. لكن إذا نظر في السيرة ونظر في تاريخ الأمة وفي باب الغزوات والسرايا والبعوث والانتصارات والفتوحات وما كان عليه الصحابة وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام من جهاد وقتال وكفاح ونضال، وكيف كانوا على قلتهم ومع كذلك مع قلة عددهم وعدتهم، إلا أن الله جل وعلا جعلهم أعز أمة بهذا الدين. فيتأثر المتأثر بهذا الكلام ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب، أنه إذا أراد أن يجعل المجد أو القوة في قلوب أصحابه يذكرهم بسيرة من مضى. جاء خباب رضي الله تعالى عنه إلى نبينا يشكو إليه صنيع الكفار وما فعلوه به وبأهل الإسلام، وقد ماذا عذبوه وقد نكلوا به، كيف أرى كيف استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين لخباب عز الدين بالسيرة؟ قال قد كان من كان قبلكم، ذكروا بماضي من مضى أناس أعزهم الله بهذا الدين، ما بالوا بالتنكيل وما بالوا بالتعذيب. لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ويؤتى بمنشار فيجعل على رأسه فيجعل نصفين ما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. استدل نبينا بتاريخ من مضى. وهكذا إخواني في الله، فمن أراد أن ماذا يعرف عظم هذا الدين ومجد هذا الدين يرجع للتاريخ، يرجع للسيرة وينظر ما كتب العلماء فيها، يرى مجد هذه الأمة. بل أخبروني كذلك بعض الأخوة ممن كان في الأرض في أرض الغربة وهنا وهنالك، قال ما كنا نعرف شيء عن الإسلام وما درسنا شيء عن شرائع الدين وأحكام الدين، وإنما كنا ندرس السيرة والتاريخ. قال فكنا نزداد بها عزة، نزداد بها عزة، نشتاق للماضي، ماضي الآباء والأجداد الذين فتح الله بهم الأمصار والبلدان. فإخواني في الله، فالسيرة من ثمراتها ومن ماذا ومن يعني نتائجها أنها منبع من منابع القوة لهذه الأمة. وسيأتي كذلك ما يتعلق بشيء من هذه النتائج، وهذا في درس قادم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.